بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الأذان عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها بقوله: باب التشهد في الآخرة،
يعني التشهد في الركعة الآخرة.
قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: قال عبد الله رضي الله عنه،
يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه:
كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تكملة الشرح: وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا ما يقتضي المغايرة بين زمانه صلى الله عليه وسلم، فيقال بلفظ الخطاب،
يعني يقول الصحابة رضوان الله عليهم في زمن حياة النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: السلام على النبي، بالإخبار عن الغائب، السلام على النبي. وأما في زمنه وفي حياته عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون: السلام عليك أيها النبي، بصيغة الخطاب. نعم.
وأما بعده فيقال بلفظ الغيبة، وهو مما يخدش في وجه الاحتمال المذكور،
يعني وهو مما يؤثر ويتعارض مع الاحتمال المذكور في قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم.
ففي الاستئذان من صحيح البخاري،
يعني ففي كتاب الاستئذان من جامع الإمام البخاري وصحيحه، نعم،
من طريق أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه بعد أن ساق حديث التشهد قال: وهو بين ظهرانينا،
يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهره. نعم.
فلما قبض قلنا السلام، يعني على النبي
صلى الله عليه وسلم.
كذا وقع في البخاري،
ما يدل على أن هاتين الصيغتين اختلفتا بحسب وجود النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. نعم.
وأخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج والجوزقي وأبو نعيم الأصبهاني والبيهقي من طرق متعددة،
يعني كل أخرجه في كتابه، لأن يعني كل واحد له كتاب. نعم.
من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه. نعم. بلفظ
الذي هو الفضل بن دكين، فيه بلفظ:
فلما قبض قلنا السلام على النبي
صلى الله عليه وسلم. نعم.
بحذف لفظ يعني،
بدون أن يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنا نقول السلام على النبي. نعم.
وكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي نعيم،
وأبو بكر بن أبي شيبة في كتابه المشهور الذي هو المصنف. نعم.
قال السبكي في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده: إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب، فيقال السلام على النبي،
يعني في قول السلام عليك أيها النبي، هذا الخطاب غير واجب، يعني الصيغة هذه التي هي صيغة الخطاب ما أصبحت واجبة لمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاز لهم أن يقولوا السلام على النبي. نعم، صلى الله عليه وسلم.
قال الشارح: قلت قد صح بلا ريب، وقد وجدت له متابعا قويا. قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عطاء،
أي وجد له حديثا متابعا للرواية السابقة. نعم.
قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي: السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا: السلام على النبي
صلى الله عليه وسلم.
وهذا إسناد صحيح. وأما ما روى سعيد بن منصور من طريق أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد فذكره، قال: فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما كنا نقول السلام عليك أيها النبي إذ كان حيا. فقال ابن مسعود: هكذا علمنا وهكذا نعلم. فظاهر أن
هكذا نعلم،
هكذا علمنا وهكذا نعلم. فظاهر أن ابن عباس قاله بحثا، وأن ابن مسعود
ابن عباس قاله
بحثا،
يعني قاله باجتهاد من عنده وبرأي من عنده. نعم.
وأن ابن مسعود لم يرجع إليه.
نعم.
لكن رواية أبي معمر أصح،
لأن الرواية عن أبي عبيدة عن ابن مسعود فيها انقطاع، حيث إن ابن أبي عبيدة إن أبا عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه. نعم،
لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، والإسناد إليه مع ذلك ضعيف.
نعم.
فإن قيل لما عدل عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالنبوة،
هذا في قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهنا في قوله السلام عليك أيها النبي، ولما لم يقول والسلام عليك أيها الرسول؟ يقول لأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة أسبق من وصفه بالرسالة، لأنه أول ما بدأ به بالنبوة، وهذا عندما نزل عليه قوله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، لما جاءه جبريل وهو يتحنث في غار حراء وضمه إليه وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثلاثا ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، فنبئ بهذه السورة. وبعدها لما نزل عليه قوله جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر، هنا توجهت إليه الرسالة، فلما كانت الرسالة بعد النبوة شرع أن يذكر الوصفان، وصف النبوة بقوله أيها النبي، وصف الرسالة بقوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم.
فإن قيل لما عدل عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالنبوة مع أن الوصف بالرسالة أعم في حق البشر،
نعم،
أجاب بعضهم بأن الحكمة في ذلك أن يجمع له الوصفين،
أن يجمع له الوصفان، نعم،
أن يجمع له الوصفين،
نعم،
لكونه وصفه بالرسالة في آخر التشهد،
نعم،
وإن كان الرسول البشري يستلزم النبوة لأن التصريح بهما أبلغ. قيل والحكمة في تقديم الوصف بالنبوة أنها كذا وجدت في الخارج،
يعني أنها حسب ورودها وحسب تلقي النبي صلى الله عليه وسلم لها كانت أسبق من الوصف بالرسالة، من حيث الوجود الوصف بالنبوة أسبق من الوصف بالرسالة. نعم.
لنزول قوله تعالى اقرأ باسم ربك قبل قوله يا أيها المدثر قم فأنذر، والله أعلم.
نعم.
قوله ورحمة الله أي إحسانه، وبركاته أي زيادته من كل خير. قوله السلام علينا استدل به على استحباب البداءة بالنفس في الدعاء،
يعني أن الإنسان إذا بدأ بالدعاء يبدأ بنفسه ثم بمن يدعو لهم. نعم.
وفي الترمذي مصححا من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه.
نعم.
وأصله في مسلم. ومنه قول نوح وإبراهيم عليهما السلام كما في التنزيل، قوله عباد الله الصالحين، الأشهر في تفسير الصالح أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده وتفاوت درجاته. قال الترمذي الحكيم،
وهذا صاحب كتاب نوادر الأصول، وهو غير الترمذي محمد بن عيسى الترمذي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الترمذي الحكيم: من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبدا صالحا وإلا حرم هذا الفضل العظيم.
يعني ينبغي أن يكون العبد الذي يدعو بهذا الدعاء موصوف بهذه الصفة.
وقال الفاكهاني: ينبغي للمصلي أن يستحضر في هذا المحل جميع الأنبياء والملائكة والمؤمنين.
يعني عندما يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يقصد بذلك جميع الأنبياء وجميع الصالحين،
يعني ليتوافق لفظه مع قصده. قوله: فإنكم إذا قلتموها، أي وعلى عباد الله الصالحين، وهو كلام معترض بين قوله الصالحين وبين قوله أشهد إلى آخره، وإنما قدمت للاهتمام بها لكونه أنكر عليهم عد الملائكة واحدا واحدا.
يعني لأنهم كانوا في أول الأمر يقولون السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على، ويذكرون ما تمكنوا من ذكره من أسماء الملائكة، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجملوا في هذا ويجمعوا الملائكة الذين سموا والذين لم يسموا، فيقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فتندرج الملائكة في هؤلاء. نعم.
وإنما قدمت للاهتمام بها لكونه أنكر عليهم عد الملائكة واحدا واحدا ولا يمكن استيعابهم لهم مع ذلك.
يعني ما يمكن استيعاب كل الملائكة بذكرهم واحدا واحدا في وقت هذه الصلاة وفي أثناء الصلاة.
فعلمهم لفظا يشمل الجميع مع غير الملائكة من النبيين والمرسلين والصديقين وغيرهم بغير مشقة،
يعني عباد الله الصالحين. وهذا يقوله أهل العلم أنه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، حيث أوحي إليه وعلمه الله أن يقول ذلك بلفظ يسير ويشمل المعنى الكثير. نعم.
وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم، وإلى ذلك الإشارة بقول ابن مسعود: وأن محمدا علم فواتح الخير وخواتمه.
نعم.
كما تقدم. وقد ورد في بعض طرقه سياق التشهد متواليا وتأخير الكلام المذكور بعد، وهو من تصرف الرواه، وسيأتي في أواخر الصلاة.
أو التقديم والتأخير الذي جاء في صيغة التشهد، يقول هذا من يعني فعل الرواة الذين رووا الحديث، وأما الصيغة التي جاءت هذه أحد الصيغ التي روي بها الحديث. نعم.
قوله: كل عبد لله صالح، استدل به على أن الجمع المضاف والجمع المحلى بالألف واللام يعم،
يعني في قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هنا جاءت الصيغة صيغة مضاف ومضاف إليه عباد الله الصالحين، وفي قوله السلام على علينا وعلى عباد الله، وفي قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذه الصيغة جاءت بالتعريف بالألف واللام، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فكل هاتين الصيغتين تدل على أنه أراد بذلك عموم من دعا لهم، فأراد بذلك العموم ولم يرد بذلك شيئا خاصا. نعم.
لقوله أولا عباد الله الصالحين، ثم قال أصابت كل عبد صالح.
نعم، فعباد الله الصالحين هذه الصيغة التي جاءت بالتعريف، عباد الله الصالحين، والصيغة التي جاءت بالإضافة شملت كل عبد صالح. نعم.
وقال القرطبي فيه دليل على أن جمع التكسير للعموم، وفي هذه
قول عباد الله الصالحين. نعم، فقال عباد، وهذه صيغة جمع تكسير وليست صيغة جمع سالم، لأن صيغة الجمع إما صيغة جمع سالم كقول عالم وعالمين وصالح وصالحين، أو صيغة جمع التكسير كقوله كل عبد صالح. نعم.
قال فيه دليل
كل عباد الله صالح، فكلمة عباد جمع تكسير، وكلمة عابد عابدين جمع سالم. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه دليل على أن جمع التكسير للعموم، وفي هذه العبارة نظر،
يعني هذه العبارة قد لا تسلم بأن يكون جمع التكسير للعموم،
واستدل به على أن للعموم صيغة. قال ابن دقيق العيد وهو مقطوع به عندنا في لسان العرب وتصرفات ألفاظ الكتاب والسنة،
يعني العرب لما يتكلموا يريدوا بها معاني معينة، فقد يريدون بها العموم وقد يريدون بها الخصوص، فالذي عرف عنهم أن صيغة جمع المذكر السالم من صيغ العموم. نعم.
قال والاستدلال بهذا فرد من أفراد لا تحصى لا للاقتصار عليه.
نعم.
قوله في السماء والأرض في رواية مسدد عن يحيى أو بين السماء والأرض،
ومسدد هذا شيخ من شيوخ البخاري، الرواية التي جاءت عنه كل عبد بين السماء والأرض، وفي هذه الصيغة التي جاءت كل عبد في السماء والأرض. نعم.
والشك فيه من مسدد، وإلا فقد رواه غيره عن يحيى بلفظ من أهل السماء والأرض،
فلم يخصص بقوله بين السماء والأرض، يشمل كل من في السماء وكل من في الأرض لا من بينهما فقط.
وأخرجه الإسماعيلي وغيره. قوله أشهد أن لا إله إلا الله، زاد ابن أبي شيبة من رواية أبي عبيدة عن أبيه وحده لا شريك له، وسنده ضعيف، لكن ثبتت هذه الزيادة في حديث أبي موسى عند مسلم، وفي حديث عائشة الموقوف في الموطأ، وفي حديث ابن عمر عند الدارقطني، إلا أن سنده ضعيف.
هذه في رواية الدارقطني.
وقد روى أبو داود من وجه آخر صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله، قال ابن عمر زدت فيها وحده لا شريك له، وهذا ظاهره الوقف،
يعني أنه من كلام ابن عمر فهو موقوف وليس مرفوعا.
قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لم تختلف الطرق عن ابن مسعود في ذلك، وكذا هو في حديث أبي موسى وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم المذكور، وجابر وابن الزبير عند الطحاوي وغيره، وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يعلم التشهد إذ قال رجل وأشهد أن محمدا رسوله وعبده فقال عليه الصلاة والسلام لقد كنت عبدا قبل أن أكون رسولا.
ولذلك ينبغي أن تقول عبده ورسوله.
قل
قدم صيغة عبد على صيغة الرسول لأنه أول ما بدأ به النبوة العبودية النبوة ثم أتبع بالرسالة. نعم.
لقد كنت عبدا قبل أن أكون رسولا قل عبده ورسوله ورجاله ثقات إلا أنه مرسل. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم وأصحاب السنن وأشهد أن محمد رسول الله
دون ذكر لفظة عبد. نعم.
ومنهم من حذف وأشهد ورواه ابن ماجه بلفظ ابن مسعود
وأن محمدا عبده ورسوله بدون أن يقول وأشهد. نعم.
قال الترمذي حديث ابن مسعود روي عنه من غير وجه وهو أصح حديث روي في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. قال وذهب الشافعي إلى حديث ابن عباس في التشهد. وقال البزار لما سئل عن أصح حديث في التشهد قال هو عندي حديث ابن مسعود وروى من نيف وعشرين طريقا ثم سرد
وروي ولا
كأنه
نعم.
وروى
أو وروى. نعم
أحسن الله إليكم. وروى من نيف وعشرين طريقا
يعني من أكثر من عشرين طريق. نعم.
ثم سرد أكثرها
هذه الطرق التي رويت عن ابن مسعود. نعم.
وقال لا أعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا انتهى كلامه. ولا اختلاف بين أهل الحديث في ذلك وممن جزم بذلك البغوي في شرح السنة ومن رجحانه أنه متفق عليه دون غيره وأن الرواة
يعني مما يزيده رجاح ترجيحا أنه متفق عليه يعني رواه الشيخان. نعم.
وأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره وأنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقينا
يعني أن النبي لقنه هذا التشهد كما لقنه آيات القرآن. نعم.
فروى الطحاوي من طريق الأسود ابن يزيد عنه قال أخذت التشهد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقننيه كلمة كلمة.
أخذت التشهد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم
ولقننيه
ولقننيه يعني وأن النبي لقنه هذا التشهد كلمة كلمة. نعم.
وتقدم أن في رواية أبي معمر عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه.
نعم. زيادة في يعني في التلقين زيادة في ضبط التلقين. نعم.
ولابن أبي شيبة وغيره من رواية جامع ابن أبي راشد عن أبي وائل عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وقد وافقه على هذا اللفظ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وساقه بلفظ ابن مسعود أخرجه الطحاوي.
نعم.
لكن هذا الأخير ثبت مثله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم، ورجح أيضا بثبوت الواو في الصلوات والطيبات.
نعم، عند قوله التحيات لله والصلوات والطيبات، وفي بعض الروايات التحيات لله والصلوات الطيبات، فكأن الطيبات صفة للصلوات بدون الواو، أما بالواو فهي معطوفة على الصلوات.
وهي تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، فتكون كل جملة ثناء مستقلة، بخلاف ما إذا حذفت فإنها تكون بخلاف ما إذا حذفت فإنها تكون صفة لما قبلها،
تكون صلة يعني صفة لما قبلها، فتكون الطيبات صفة للصلوات. نعم.
وتعدد الثناء في الأول صريح فيكون أولى.
نعم.
ولو قيل إن الواو مقدرة في الثاني ورجح
يعني في الصيغة التي جاءت بدون الواو،
ورجح بأنه ورد بصيغة الأمر بخلاف غيره، فإنه مجرد حكاية. ولأحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس، ولم ينقل ذلك لغيره، ففيه دليل على مزيته. وقال الشافعي بعد أن أخرج حديث ابن عباس رضي الله عنهما: رويت أحاديث في التشهد مختلفة، وكان هذا أحب إلي لأنه أكملها. وقال في موضع آخر: وقد سئل عن اختياره تشهد ابن عباس لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس صحيحا، كان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره، وأخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره يعني مما صح.
لو أن آخر غيره أخذ بالروايات التي ليست عن ابن عباس فإنه يوافقه ويصدقه ولا يرى في ذلك مخالفة له.
ورجحه بعضهم بكونه مناسبا لللفظ في قوله تعالى: تحية من عند الله مباركة طيبة.
يعني هنا اللفظ جاءت بدون الواو على أن طيبة صفة لمباركة. نعم.
وأما من رجحه بكون ابن عباس من أحداث الصحابة فيكون أضبط لما روى أو بأنه أفقه من رواه، أو بكون إسناد حديثه حجازيا وإسناد ابن مسعود كوفيا وهو مما يرجح به، فلا طائل فيه لمن أنصف.
أن هذا ما هما وجه ترجيح معتبر. نعم.
نعم، يمكن أن يقال إن الزيادة التي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهي المباركات لا تنافي رواية ابن مسعود رضي الله عنه:
للطيبات المباركات. نعم.
ورجح الأخذ بها لكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأخير،
يعني لأن ابن عباس باعتباره صغير السن وأنه أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أخذ ابن مسعود عنه، هذا أحد وجوه الترجيح. نعم.
وقد اختار مالك وأصحابه تشهد عمر رضي الله عنه لكونه علمه للناس وهو على المنبر ولم ينكروه فيكون إجماعا.
نعم، له التحيات لله الصلوات الزاكيات. نعم.
ولفظه نحو حديث ابن عباس رضي الله عنهما إلا أنه قال الزاكيات بدل المباركات. نعم. وكأنه بالمعنى،
لأن الزاكي والمبارك بمعنى واحد.
لكن أورد على الشافعي زيادة بسم الله في أول التشهد. ووقع ذاك في رواية عمر المذكورة، لكن من طريق هشام بن عروة عن أبيه لا من طريق الزهري عن عروة التي أخرجها مالك. أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وغيرهما.
فهذه الزيادة جاءت من طريق غير طريق الزهري. نعم.
وصححه الحاكم مع كونه موقوفا. وثبت في الموطأ أيضا عن ابن عمر موقوفا. ووقع أيضا في حديث جابر المرفوع تفرد به أيمن بن نابل بالنون ثم الموحدة
نابل. نعم، بالنون ثم الموحدة.
عن أبي الزبير عنه. وحكم وحكم الحفاظ البخاري وغيره على أنه أخطأ في إسناده، وأن الصواب رواية أبي الزبير عن طاووس وغيره عن ابن عباس. وفي الجملة لم تصح هذه الزيادة وقد ترجم البيهقي عليها من استحب أو أباح التسمية قبل التحية
في قوله نعم،
وهو وجه لبعض الشافعية وضعف
وضعف
عفوا وضعف ويدل على عدم اعتبارها، أنه ثبت في حديث أبي موسى المرفوع في التشهد وغيره فإذا قعد أحدكم فليكن أول قوله التحيات لله الحديث، كذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بسنده، وأخرج مسلم من طريق عبد الرزاق هذه، وقد أنكر ابن مسعود وابن عباس وغيرهما على من زادها، أخرجه البيهقي وغيره. ثم إن هذا الاختلاف إنما هو في الأفضل، وكلام الشافعي
يعني أن الكل مقبول وصحيح، لكن الأفضل اختيار هذه الصيغة على غيرها. نعم.
ثم إن هذا الاختلاف إنما هو في الأفضل، وكلام الشافعي المتقدم يدل على ذلك، ونقل جماعة من العلماء الاتفاق على جواز التشهد بكل ما ثبت، لكن كلام الطحاوي يشعر بأن بعض العلماء يقول بوجوب التشهد المروي عن عمر
على اعتبار أن عمر رواه على المنبر والصحابة متوافرون وأقروه على ما روى فيكون إجماع. نعم.
وذهب جماعة من محدث الشافعية كابن المنذر إلى اختيار تشهد ابن مسعود، وذهب بعضهم كابن خزيمة إلى عدم الترجيح،
يعني كل مقبول. نعم. وهي متساوية في الفضل والأداء. نعم.
وقد تقدم الكلام عن المالكية أن التشهد مطلقا غير واجب، والمعروف عند الحنفية أنه واجب لا فرض،
والسبب أن الحنفية في أصولهم يفرقون بين الواجب والفريضة والفرض، فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. نعم.
بخلاف ما يوجد عنهم في كتب مخالفيهم. وقال الشافعي هو فرض، لكن قال لو لم يزد رجل على قوله التحيات لله سلام عليك أيها النبي إلى آخره كرهت ذلك له، كرهت ذلك له ولم أرى عليه إعادة.
نعم، يعني أنها تقبل لكنها ليست الصيغة الأكمل.
هذا لفظه في الأم،
يعني كلام الإمام الشافعي في كتاب الأم. نعم.
وقال صاحب الروضة تبعا لأصله: وأما أقل التشهد فنص الشافعي، وأكثر الأصحاب إلى أنه فذكره.
التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله. نعم.
لكنه قال: وأن محمد رسول الله. قال: ونقله ابن كج والصيدلاني فقال وأشهد.
ونقله ابن
كج.
ابن كج.
أيوه.
نعم.
ونقله ابن كج والصيدلاني فقال وأشهد أن محمد رسول الله، لكن أسقط وبركاته. انتهى.
نعم. يعني السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، ولم يقول وبركاته. نعم.
وقد استشكل جواز حذف الصلوات مع ثبوتها في جميع الروايات الصحيحة، وكذلك الطيبات مع جزم جماعة من الشافعية بأن المقتصر عليه هو الثابت في جميع الروايات.
يعني لفظ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وفي قوله التحيات لله والصلوات، فلفظة والصلوات يعني في بعض أهل العلم أو بعض الرواة يرى أنه لو لم يقلها ما تضر، التحيات لله والصلوات، فيما قال التحيات لله وسلام عليك أيها النبي بدون ذكر والصلوات، لكن يقول معظم الروايات نصت على ذكر الصلوات. نعم.
ومنهم من وجه الحذف بكونهما صفتين كما هو الظاهر من سياق ابن عباس رضي الله عنهما، لكن يعكر على هذا ما تقدم من البحث في ثبوت العطف فيهما في سياق غيره، وهو يقتضي المغايرة. قال الشارح رحمه الله: فائدة. قال القفال في فتاويه: ترك الصلاة يضر بجميع المسلمين، لأن المصلي يقول: اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، ولا بد أن يقول في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيكون مقصرا بخدمة الله وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي حق نفسه، وفي حق الكافة المسلمين.
يعني إذا لم يذكر التحيات لله والصلوات. نعم.
ولذلك عظمت المعصية بتركها. واستنبط منه السبكي أن في الصلاة حقا للعباد مع حق الله، وأن من تركها أخل بحق جميع المؤمنين من مضى ومن يجيء إلى يوم القيامة، لوجوب قوله فيها: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تنبيه: ذكر خلف في الأطراف أن في بعض النسخ من صحيح البخاري عقب حديث الباب في التشهد عن أبي نعيم قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان.
حدثنا قبيصة،
أحسن الله إليك. قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور وحماد عن أبي وائل. وبذلك جزم أبو نعيم في مستخرجه، فأخرجه من طريق أبي نعيم عن الأعمش به، ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان به، ثم أخرجه من طريق أبي نعيم عن سيف بن أبي سليمان، وقال: أخرجه البخاري عن أبي نعيم فيما أرى. انتهى. وبذلك جزم المزي في الأطراف.
يعني هذا موجبه اختلاف الروايات والأسانيد التي نقلت هذا الحديث من المصادر، لأن خلف له كتاب في الأطراف، أطراف الأحاديث كما هو للمزي. نعم.
وبذلك جزم المزي في الأطراف، ولم أره في شيء من الروايات التي اتصلت لنا هنا، لا عن قبيصة ولا عن أبي نعيم عن سيف. نعم، هو في الاستئذان عن أبي نعيم بهذا الإسناد، والله أعلم.
يعني هذه فائدة أو تنبيه يذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في بيان اختلاف النسخ في هذه الكتب، كتب الأطراف ككتاب خلف وكتاب المزي. نعم.
قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب الدعاء قبل السلام. قال حدثنا
أن مما يشرع للإنسان إذا تشهد وقبل أن يسلم يدعو، والدعاء يكون بعد التشهد. نعم.
قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. قال: وعن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
أي كل هذه أدعية مشروع الدعاء بها في الصلاة بعد التشهد. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه: قوله باب الدعاء قبل السلام أي بعد التشهد، هذا الذي يتبادر من ترتيبه، لكن قوله في الحديث كان يدعو في الصلاة لا تقييد فيه بما بعد التشهد.
يعني يمكن أن يدعو في أي موضع من مواضع الصلاة.
وأجاب الكرماني فقال: من حيث إن لكل مقام ذكرا مخصوصا، فتعين أن يكون محله بعد الفراغ من الكل. انتهى. قال: وفيه نظر.
يعني هذا توجيه من الإمام الكرماني لأن الدعاء الأنسب أن يكون بعد التشهد. نعم.
قال: وفيه نظر، لأن التعيين الذي ادعاه لا يختص بهذا المحل لورود الأمر بالدعاء في السجود، فكما أن للسجود ذكرا مخصوصا ومع ذلك أمر فيه بالدعاء، فكذلك الجلوس في آخر الصلاة له ذكر مخصوص وأمر فيه مع ذلك بالدعاء إذا فرغ منه. وأيضا فإن هذا هو ترتيب البخاري، لكنه مطالب بدليل اختصاص هذا المحل بهذا الذكر.
يعني أن تخصيص هذا الدعاء في هذا الموضع يحتاج إلى دليل من الإمام البخاري يؤيد يؤكد أنه في هذا الموضع. نعم.
ولو قطع النظر عن ترتيبه لم يكن بين الترجمة والحديث منافاة، لأن قبل السلام يصدق على جميع الأركان، وبذلك جزم الزين بن المنير وأشار إليه النووي، وسأذكر كلامه آخر الباب. وقال ابن دقيق العيد في الكلام على حديث أبي بكر وهو ثاني حديثي الباب: هذا يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين محله. ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين، السجود أو التشهد، لأنهما أمر فيهما بالدعاء،
لأنه أمر فيهما أو أمر فيهما بالدعاء، يعني في وقت السجود وفي قبل السلام بعد التحيات. نعم.
قال الشارح: قلت: والذي يظهر لي أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض الطرق من تعيينه بهذا المحل، فقد وقع في بعض طرق حديث ابن مسعود رضي الله عنه بعد ذكر التشهد: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء.
فهذا يشعر بأن موضع الدعاء هو بعد التشهد. نعم.
وسيأتي البحث فيه. ثم قد أخرج ابن خزيمة من رواية ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول بعد التشهد كلمات يعظمهن جدا. قال: قلت: في المثنى كليهما.
قال: بل قلت
في ذكر في المثنى.
المثنى ولا المثني؟
لم ي بدون ياء يا شيخ.
ماشي.
قال: بل في التشهد الأخير. قال: قلت: ما هي؟ قال: أعوذ بالله من عذاب القبر الحديث. قال ابن جريج: أخبرنيه عن أبيه عن عائشة مرفوعا، ولمسلم من طريق محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا تشهد أحدكم فليقل، فذكر نحوه. هذه رواية وكيع عن الأوزاعي عنه.
وأخر يعني فبينت أن هذا الدعاء إنما يقال في التشهد الأخير. نعم.
وأخرجه أيضا من رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي بلفظ: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فذكره، وصرح بالتحديث في جميع الإسناد.
نعم. يعني بأنه يكون في التشهد الأخير لا في التشهد الأول.
فهذا فيه تعيين هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشهد، فيكون سابقا على غيره من الأدعية، وما ورد الإذن فيه أن المصلي يتخير من الدعاء ما شاء يكون بعد هذه الاستعاذة وقبل السلام. قوله من عذاب القبر فيه رد على من أنكره،
من أنكر عذاب القبر،
وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الجنائز إن شاء الله. قوله من فتنة المسيح الدجال،
هكذا جاء فتنة المسيح الدجال، وفي بعض الروايات فتنة المسيخ، وفي بعض الروايات المسيخ. نعم.
قال أهل اللغة: الفتنة الامتحان والاختبار. قال عياض: واستعمالها في العرف لكشف ما يكره. انتهى.
نعم.
وتطلق على القتل والإحراق والنميمة وغير ذلك. والمسيح بفتح الميم وتخفيف المهملة المكسورة،
مسيح،
وآخره حاء مهملة، يطلق على الدجال وعلى عيسى بن مريم عليه السلام.
كل يسمى بالمسيح، نعم.
ولكن إذا أريد الدجال قيد به،
قيد يقال المسيح الدجال، لا يقال المسيح مطلقا، لكن يمكن أن يقال في عيسى بن مريم المسيح، نعم.
ولكن إذا أريد الدجال قيد به، وقال أبو داود في السنن المسيح مثقل الدجال المسيح مثقل
الدجال،
الدجال
يعني هو الدجال، ومخفف ابن مريم المسيح. قال
المسيح
الدجال يقال له المسيخ، هو المشد المثقل، وابن مريم يقال له المسيح هو المخفف، نعم.
وقال أبو داود في السنن المسيح مثقل الدجال ومخفف
مثقل
الدجال ومخفف عيسى،
ومخفف عيسى، نعم.
والمشهور الأول
يعني أنه يطلق على الاثنين، يقال كل منهما يقال له المسيح، نعم.
وأما ما نقل الفربري في رواية المستملي وحده عنه عن خلف بن عامر وهو الهمداني أحد الحفاظ أن المسيح بالتشديد والتخفيف واحد، يقال للدجال ويقال لعيسى، وأنه لا فرق بينهما بمعنى لا اختصاص لأحدهما بأحد الأمرين، فهو رأي ثالث،
نعم.
وقال الجوهري من قاله بالتخفيف فلمسحه الأرض،
يعني لأنه مسح الأرض، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يا إخوان الحمد لله، فقد أكرمنا الله تعالى ومن علينا بأن عاد درسنا كواقعه قبل الجائحة، وسيكون الدرس من يوم الجمعة إلى يوم الأربعاء، وسنعود للدراسة في برنامجنا حيث يكون في يوم الجمعة إن شاء الله في كتاب الإبانة، وفي يوم السبت في كتاب الشمائل، وفي يوم الأحد في كتاب مقدمة فتح الباري هدى الساري، وفي بقية الأيام في شرح صحيح البخاري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وإياكم بالقبول، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. السلام عليكم.